الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 28 بعد 200 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس في كل أسبوع، وهذا الخميس هو 25 من شهر ذي القعدة عام 2400. نتكلم فيه عما يناسب هذا الوقت وهو الأوحية. فالأوحية هي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أيام النحر، وهي 4: يوم العيد و3 أيام من بعده، وهي سنة مؤكدة، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبها، وأن من تركها مع القدرة عليها فهو آثم، وهي من شعائر الدين التي شرعها الله عز وجل لعباده في الأقطار التي ليس فيها هدي، وذلك أن المسلمين يتقربون إلى الله تعالى في هذه الأيام بالهدي إن كانوا حجاجا، وبالأضاحي إن لم يكونوا حجاجا. فمن حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض معمورة بالتقرب إلى الله بالذبح، إما هدايا، وهذا بالنسبة للحجاج، وإما ضحايا، وهذا بالنسبة لغير الحجاج. فهي سنة مؤكدة، ولكن نظرا لأنها قربة صار لا بد فيها من شروط، إذ لو كان المراد مجرد اللحم لجازت بكل شيء، حتى بالدجاج والضباء والأرانب والصغار والكبار، لو كان المراد مجرد اللحم، لكن المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاع بلحمها، فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل. فالمراد هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. واذكر قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإنما نبهت على هذا لأن بعض إخواننا العطوفين الرؤوفين صار يرسل الدراهم إلى البلاد الفقيرة الإسلامية ليضحى بها هناك، وهذا من جهله وتقصيره وقصوره أيضا، لأن الأضحية يقصد بها التقرب إلى الله بالذبح، وإذا ذبحتها فأدها إلى من شئت في بلادك أو خارج بلادك، أما قبل الذبح فلا، لا تذبح إلا في بلدك والأفضل في بيتك، ليشاهد ذلك الأهل ويعرفوا هذه الشعيرة العظيمة. أما إرسال الدراهم يضحى بها هناك ففيه تفويت مصالح، وفيه التعرض للمخاطر. أما المصالح التي تفوت فهي ظهور هذه الشعيرة العظيمة، لأنه ربما على طول السنين تنسى هذه وتكون دراهم تبعث إلى البلاد الإسلامية وكفى، وتبقى البلاد الإسلامية خالية عن هذه الشعيرة العظيمة، ويفوت بها أيضا أن الإنسان مأمور أن يذبح بيده ويذكر اسم الله عليها، وهذا يفوت. قال العلماء: وإذا كان لا يسن الذبح فليوكل وليشهد الذبح ويسمي الذابح. ويفوت من المصالح أيضا أن الإنسان لا يأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها وقدمه على إطعام الفقير، فقال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقد قال كثير من العلماء إن الأكل من الأضحية واجب، لأن الله أمر به وقدمه على إطعام الفقير، فكما أن إطعام الفقير واجب من الأضحية فالأكل منها واجب. وهذا قول له حظ من النظر. أما ما يخشى من المخاطر فهو أن هذه الدراهم قد تقع بيد أناس لا يعرفون الشروط، فيضحون بالصغير والكبير والسليم والمعيب، وربما تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشي. قد تكون مثلا الدراهم التي أرسل ليضحى بها تبلغ 5,000 6,000، والقرية ليس فيها 6,000 أو 5,000 من المواشي، فتبقى متعطلة. وقد يكون المنفذون للذبح قليلين والضحايا كثيرة، فيعجزون عن التضحية في أيام الأضاحي، فتخرج الأيام وهم لم يضحوا، فالمخاطر كثيرة. لذلك نقول لإخواننا المسلمين عموما: إياكم أن ترسلوا بالدراهم ليضحى بها في أي بلاد كان، ضحوا في بلادكم وكلوا وأطعموا وأرسلوا إن شئتم. ثم إخواننا هناك ماذا تغني عنه نتفة لحم يأكلونها يوما أو يومين؟ ألا يكون من الأفضل أن ترسل لهم الدراهم يشترون بها القمح والثياب والفرش وغيرها، أو يرسل إليهم أطعمة أو خياما أو تحفل لهم الآبار؟ هذا هو الذي ينبغي. أما أن نفسد هذا النسك العظيم ونخرجه من بلادنا إلى بلاد أخرى فليس ذلك من الشريعة ولا من المستحب، بل ينبغي التحذير عنه والحذر منه. أعود فأقول: الأضحية عبادة يتقرب بها إلى الله، ولهذا لا بد فيها من شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم الظأن والمعز، فإن ضحى بغيرها ولو أكثر منها قيمة لم تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر، فما دون ذلك لا يضحى به ولو ضحي به لم يجزي، ما دون هذا السن لا يضحى به ولو ضحي به لم يقبل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اترك اللحية لا تعبث بها تساقط الشعر. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، والجذعة من الظأن ما له 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أربع لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا مخ فيها. هذه أصول العيوب التي تمنع من الإجزاء، والحديث نص فيها: أربع لا تجوز في الأضاحي. ما عدا ذلك من العيوب إن كان مثلها، أي مثل هذه العيوب أو أولى منها، فإنه لا تجزو التضحية بها بما تعيب بها، وإن كانت دون ذلك أجزأت، لكن كلما كانت الضحية أكمل فهي أفضل. وعليه لو ضحى بمكسورة القرن كله، نعم بمكسورة القرن كله أو أكثره، فالوحية مجزئة، أو بمقطوعة الأذن فالوحية مجزئة، أو بعوراء لا تبصر بعينها لكن عورها ليس ببين، أي من رآها لا يظن أنها عوراء، أو بعرجاء لكن ليس عرجها بينا، أو بهزيلة قليلة اللحم والشحم لكن فيها مخ أجزأت، كل هذا تجزئ لأنها ليست من العيوب المنصوص عليها ولا بمعنى العيوب المنصوص عليها. الشرط الرابع: أن تكون في الوقت الذي يضحى به، فإن ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم، وإن ضحى بعده بعد الوقت فهي شاة لحم، إلا لعذر كالنسيان وضياع البهيمة فلم يجدها إلا بعد فوات أيام النحر، فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بأس. فما هي الأيام التي يضحى بها؟ الأيام التي يضحى بها يوم العيد، عيد الأضحى، من بعد الصلاة، واليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. فالأيام إذن كم؟ أربعة، كلها أيام للذبح، ليلها ونهارها سواء، وإن كان النهار أفضل لأنه أتم للتضحية والتوزيع. فالشروط إذن أربعة، وكون الشارع يجعل لها شروطا معينة محددة يدل على أنه ليس المقصود هو إيش اللحم، المقصود عبادة موصوفة بأوصاف معينة وشروط معينة، وذلك فرق بينها وبين المقصود بها اللحم. واسمع إلى حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه حين ذبح أضحيته قبل الصلاة: فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له، قال أبو بردة: يا رسول الله، إني ذبحت نسيكتي قبل الصلاة، قال له: شاتك شاة لحم. شوف الفرق، شاتك شاة لحم يعني ليس الشاة أضحية ونسك، شاتك شاة لحم يعني لا تجزئه، مع أنه جاهل ومجتهد وأحب أن يكون أول ما يؤكل في البيت أضحيته، ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أوقع العبادة قبل وقتها، كما لو صلى الظهر قبل الوقت ظانا أن الشمس قد زالت فتبين أنها لم تزل، فإن صلاته لا تجزئ لم يبق لا تجزئه عن الظهر، بل تكون نفلا ويعيد صلاة ويعيدها صلاة ظهر بعد دخول الوقت. طيب لو ضحى في اليوم 14 أتجزئ أو لا؟ شوفوا جماعة رحمك الله لا تجزئ لأنها في غير الوقت، بل تكون شاتلة إلا إذا كان لعذر كإنسان كإنسان نسي أن يضحي ثم ذكر، يعني قد عين الشاش وجعله ضحيه منتهي كل شيء لكن نسي، ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبح وتكون أضحية. أو إنسان جهل، إنسان في بادية ولم يعلم عند كل الشهر وظن أن اليوم 14 هو 13 ثم ذبح، فلا بأس تجزئه لأنه جاهل. أو إنسان عين الشاة أضحية فهربت ولم يعثر عليها إلا في اليوم 14 فليذبحها ولا حرج. أو سرقت ثم لم يجدها إلا في اليوم 14 فليذبحها ولا حرج. لماذا؟ لأنه معذور، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن كيف يكون أكل الأضحية؟ نقول كما قال الله عز وجل: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولم يحدد الله شيئا. تأكل النصف وتطعم النصف للفقير لا بأس، تأكل الثلث وتطعم الثلث الصدقة والثلث الآخر هدية لا بأس، المهم أن تعطي الفقير منها على كل حال، والباقي أنت فيه حر تصرف كما شئت، إلا أنك لا تبيع شيئا منها لأنك أخرجتها لله، وما أخرج لله لا يمكن أن يعتاض الإنسان عنه شيئا من الدنيا. واعلم أنه إذا دخل العشر، يعني أعني 10 ذي الحجة وأنت تريد الأضحية، فقد نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ شيئا من شعرك أو ظفرك أو بشرتك. البشرة ما هي أخ؟ الأخ البشرة الجد الجد البشرة الجد الجلد جلد الإنسان. هل الإنسان يأخذ من جلده؟ لا، يقول لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره. الجواب ما تنزل. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جد، فكيف قال ولا من بشرة؟ من يعرف؟ يحيى، كيف يقطع شيء من جد؟ ليش؟ ليش؟ ما وصلنا إلى متى يجوز، لكن كيف يتصور أن يقطع جلده؟
أصابه شيء
أصابه شيء إيش؟
أصابه شيء في جسده إيه؟ أحتاج إلى قطع
شيء. لا يحتاج هذا ما. جائز. طيب موسى.
القشرة التي على سطح الجلد.
كيف؟ طيب
بعض الناس حافة القدم يكون في جلد طالع هم يعني يبشرون يخدم من
المكان. إيه هو على كل حال أمر متصور. أحيانا كما قال الأخ موسى يكون قشرة مجرحة من قبل وجفت وصار عليها شيء متجمد لا تأخذ هذه واحد. الثاني بعض الناس يكون في قدم في أقدامه ولا سيما في أعقابه شقوق فيبدأ يقشرها فلا تفعل. أما لو انسلخ شيء من الجلد وآذاك فلا بأس أن تقص ما يؤذيك لأن يعني هذا لحاجة. وهذا الحكم أعني النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة خاص بمن يضحي فقط. أما من يضحى عنه فلا بأس أن يأخذ. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فالحكم يتعلق به هو نفسه. أما أهل البيت فلا حرج عليهم أن يأخذوا من ذلك شيئا خلافا لمن قال من العلماء إن من يضحى عنه كمن يضحى أي يتجنب الأخذ من هذه الأشياء فإن هذا القول ضعيف لأن الحديث صريح أراد أحدكم أن يضحى ولم يقل أو يضحى عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضحي عنه وعن أهل بيته ولم ينههم عن ذلك. أخي المسلم أنت مقبل على العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه العشر حث فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعمال الصالحة حتى قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء يعني أنه قتل وسلب الكفار ماله هذا أفضل. فعليك أخي المسلم عليك بكثرة الأعمال الصالحة في هذا الأيام العشر من قراءة القرآن والذكر والصدقة والصيام. وأظنكم ترون ما أرى من غفلة الناس عن فضل هذه الأيام حتى إنك ترى الناس تمر بهم هذه الأيام لا يحدثون شيئا بينما الناس في عشر رمضان يكثرون من الأعمال الصالحة والمساجد فيها القارئ فيها الداعي ويتهجدون في الليل لكن هذه الناس في غفلة عنها. فعليكم طلبة العلم أن تبينوا فضلها للعام والعام يحبون الخير لكن قد غفل الناس عن تنبيههم فتجدهم لا يختلف عملهم فيها عن عملهم في ما قبلها. حثهم على الأعمال الصالحة ولا سيما التكبير في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو تثلثوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والبيوت وتسر بها النساء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة وأن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأقوال إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة. قال ما أدري. أسئلة شفوية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ. ما أفضل الطرق لمجاهدة النفس على طلب العلم؟
أنت فسرت أقرب الطرق. أنت جاهد نفسك، جاهد نفسك وصبرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب الله عز وجل ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعمدة الأحكام ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان التجار تجار المال يكدحون ليلا ونهارا لزيادة أموالهم فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكدح ليله ونهاره حتى ينال ما وعد الله به في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يسار.
فضيلة الشيخ، أحد الأشخاص توفي له قريب في حادث فجاءته تعزية في الجريدة فأخذ هذه التعزية وعلقها في البيت ووضعها في طاولة عمله وأيضا صور السيارة التي كان فيها الحادث ووضعها أيضا في البيت وفي الطاولة، فقال له أحد الأشخاص هذا من نعيم الجاهلية، فهل هذا صحيح؟
صحيح، هذا من نعيم الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، فكل ما يكون سببا لتهيج الأحزان وتجديدها فإنه داخل فيها. فوصيتي أن تتصل بهذا الرجل وتقول إني أسلم عليه ولينزع هذا من بيته ومن طاولة مكتبه، وليستعن بالله على الصبر، لأني أخشى أن هذا العمل مع كونه قريبا من الإثم أخشى أن يحرم الصبر. نعم.
معنا قد صور السيارة
أبداً أبداً وليتناساها ويعرض عن هذا كأن شيئا لم يجري، والحمد لله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
شيخ صلى الله عملك، هل هناك تفاوت بين المؤمنين في رؤية الله عز وجل؟
الله الظاهر أنها حسب العمل والدرجة، لأنه لا يستوي أبو بكر رضي الله عنه مع مؤمن ناقص الإيمان. نعم.
الشيخ فيه رجل توفي وكان له عنده يعني تركة.
وكان له.
كان له تركة وقال لأبنائه يعني هذا الثلث لي ويجب أن يضح عن ثلث. وهذا يعني الثلث ما حد يأخذ منه. فقط أن يضح عنه وقت الأضحية. يعني ما يأخذ منه شيء. يبقى له يعني ما أحد يأخذ منه.
ها؟ له أن يوصي بثلث ماله فيما يرى من أضحية أو عمارة مساجد أو طبع كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا بعد موته، نوصي بها بما شئنا من عمل البر. نعم.
عفى الله عنك. رجل أناب آخر في الحج ثم هرب بالمال.
من اللي هرب؟
المنافق. المناب.
اي وين راح؟
هرب بالمال.
وين راح؟
ما يعلم وين راح.
بعد ان ادى الحج؟
لا قبل.
قبل. طيب اذا كان الحج واجبا ينيب غيره ويسعى في طلب هذا الهال. نعم. يسار.
الشيخ احسن الله اليك، رجل مات في بعد يوم عرفة حاج.
السؤال تقدم يقول إن هذا الشخص أعطى شخصا مالا ليحج به عنه فهرب، والجواب سمعتموه. نعم. رجل الحاج
توفي بعد يوم عرفة.
توفي بعد يوم عرفة.
هل يحج عنه وليه؟
لا. يقول رجل حاج بعد أن وقف بعرفة، فهل يتمم عنه الحج أو يحج عن مسألة أخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة قال لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يقل أتم عليه. نعم.
الله عليكم شيخ. السؤال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رميت بعدما أمسيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، في رمي جمرة العقبة وتأخيرها إلى الليل، والمساء في اللغة يطلق ما بعد الزوال إلى ظلام الليل، كيف نجيز أننا رمي إلى ما قبل طلوع الشمس من يوم العاشر؟
قبل الفجر.
قبل الفجر يوم 11.
نعم، لأن قوله رميت بعد ما أمسيت هذه قضية واقعة، قضية عين يسأل عنها، وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقت الرمي، والأصل بقاء الوقت كما قلنا في الوقوف بعرفة يمتد إلى الفجر. نعم.
أنه يمتد إلى غلوم الليل.
أي نعم، لكن هل قال الرسول لا يرمين أحد بعد المساء؟ هذا الرجل يحكي قضية وقعت له بعدما أمسى، قال لا حرج، فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار، وإذا لم تختص بالنهار فالليل كله وقت. يسار، ما في أحد.
عندي سؤال يا شيخ على جماعة التبليغ يعني وحركتهم في المجتمع.
وش في جماعة التبليغ؟
هذا لا يطلق عليهم الأخوان يا شيخ.
وش من الأخوان؟
هذا يا شيخ والله ما أدري شو أشرح لك، لكن
أنا أشرح لي عشان أجيب عليك.
هذا يا شيخ يعني عندهم مثل الخروج، يمشون بين الناس يعني يدعون لله، وعندهم حاجة يعني مثل
سنة رسول الله.
سنة رسول الله، بس يا شيخ مثل عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 أيام يطلعون مثل المدينة الثانية، يجتمعون مع ناس يعني زي ما تقول مثلهم يحيون سنن يا شيخ، فعارض عليهم ناس يقول هذه بدعة، من جبتوا نظرية الخروج هذا؟ هذه ما وردت عن الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني يقول هذه بدعة، كيف أنت يعني جبتوها من عندي؟
نعم.
وفي ناس يعني مؤيدين لهم وناس معارضين، وهذا يا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة.
قلوا ناس متوقفين عشان تقول.
وناس
طرفان وسط.
إيه شيخ. وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ، ويمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ.
نعم.
ومثل عندهم يا شيخ مثل العصر يعني يجتمعون ويشكلون مجموعات، أنت مجموعة زيارة للمنطقة
الفلانية
وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية،
ترتيب يعني.
ترتيب يا شيخ.
نعم.
ويروحون يعني يزورون.
أما المشي لدعوة الناس فهذا نبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعوهم، هذه واحدة. وهاجر إلى المدينة للدعوة، لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه من الدعوة، فأمر بالهجرة إلى المدينة لتتم الدعوة. إذن هذه ما فيها شيء. اصبر يا رجال، ناخذ شوي شوي، انت اعطيتنا اياها شوي شوي، هذا السير في الدعوه. واما ترتيبها بثلاثه ايام او باربعين يوما او بسته اشهر او ما اشبه ذلك، فهم يقولون نحن لا نقول ان هذه سنه، نقول هذه ترتيب وسيله لاستقامه الدعوه، والوسائل ما لها حصر. ألسنا الآن نخطب بالميكروفون؟ أجب. طيب، هل الرسول خطب بالميكروفون؟ ما هو موجود، ما هو موجود الميكروفون أصلاً، لكن ما قال لا تخطبوا بوسيلة. وإذا كان الرسول لا يعلم أنه سيكون ميكروفون فالرب عز وجل يعلم. فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة لذاتها إنما هي لغيرها، فهم يقولون نحن نقول اخرج ثلاثة ايام من اجل ان يبتعد عن الدنيا ولذاتها. ونريد ان نركز على ان نشغل وقته بالذكر والتسبيح وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. وأما ترتيب اتجاه كل يذهب إلى جهة فهذا أيضا لا بأس به، لأن كونهم يجتمعون كلهم في جهة واحدة أو كونهم يتفرقون أيهما أولى؟ عجيب يا جماعة، كونهم يتفرقون أولى لأنه أوسع انتشارا، ولأنهم إذا اجتمعوا جميعا وهم مثلا 40 رجلا أو 50 رجلا لن يتكلم إلا واحد أو اثنان أو خمسة، فتوزيعهم على الجهات ما ليس في بأس. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد إلى اليمن وأحد إلى جهات أخرى لدعوة الناس، فهمت؟ إذا ما فيها بأس. إذا رجعنا إلى التأثير فاعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل تأثيره، لهم تأثير عجيب. كم من ضال اهتدى على أيديهم، وكم من فاسق اعتدل، بل كم من كافر أسلم. إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار موسكو بلد الإلحاد، ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام المسجد، من يقدر على هذا؟ ويحجب الله عنهم السوء، فهم لهم تأثير ولا شك في تأثيرهم. وهناك قصص عجيبة أخبرنا عنها. حدثني من أثق به، وتوثيق الثقة مقبول عند علماء الحديث. يقول إن رجلا كان له ابن أخت من أفسق عباد الله وأقبحهم منظرا، سكر وبلاوي وعدم صلاة، وإذا رأيت وجهه كرهته. فغاب يوما من الأيام لمدة شهر، نصف شهر أو أقل أو أكثر، المهم مدة. يقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه أحدا من هالأجانب، دعسه وتركه. شوف إلى الحد. يقول فبينما نحن كذلك إذا بالرجل يقرع الباب بعد الظهر. يقول هذا وكن، يقول خاله، وكنت في مكتبتي، فقلت في نفسي من هذا الغشيم الذي يأتي بعد الظهر، الناس ما بين قائل ومتغدي، وش هذا؟ أدخل. قلت له أدخل، وإذا الباب مغلق فلم يستطع أن يدخل، فجعل يقرأ الباب وأقول أدخل، فيقول الباب مغلق. يقول فقمت فتحت الباب، وإذا هذا الرجل النجر الوجه الملتحم الذي أحب، يعني أحببته. قلت وش أنت وليش تجي يا أخي هذا الوقت؟ هذا لو جيت من وقت مناسب نجلس نحن وإياك. قال أنا ابن أختك، أنا ابن أختك فلان ابن فلان. فقلت له كذبت، ابن أختي حليق ما في وجهه مكفهر، ما تحب العين أن تراه، ما تدري. فأنكرت. فقال لي بل أنا ابن أختك، وإذا شئت أن أعد عليك بيتك الآن حجرة حجرة، عددت عليك، إذا دخلت رحت من اليمين للحجرة الثانية ومن يسار الحجرة الثانية ومن أمام المكان الفلاني. والله هذا. فقلت أنت هو؟ قال نعم. كيف يدخل؟ وش اللي قلبت من هاك الحال إلى هالحال؟ والرجل هذا الخال فيه يعني شيء من العنف، وش اللي قلبت من هالحال إلى هالحال؟ فقال إنه أتاني الإخوان وأمسكوني برفق وقالوا إلى المسجد، فقلت ما أنا والمسجد، ما عمري طبيت، قال لي بل كنت ما عمري طبيت، الله غفور رحيم، هي مش معنى. يقول فلما جنوني من المسجد قالوا ادخل الحمام واغتسل، اغتسل ما دمت على حالك الأولى أنت كافر، والكافر إذا أسلم لا بد يغتسل يطهر ظاهره وباطنه. يقول فاغتسلت وألان الله قلبي لهم، ولا كان يقول دخلت المسجد وصليت وهم جعلوا يدعون لي بالثبات رافعين أيديهم يبتهلون إلى الله، وقالوا اخرج معنا. فوالله يا خالد ما ذقت لذة الدنيا إلا بهذا، وكأني بعثت الآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا. شوف هذا كيف التأثير. وهنا قضايا أخرى، نعم القوم لأجل أن نقول الحق الذي بيننا وبين الله، القوم عندهم جهل عظيم، أكثرهم جاهل مرة، ولذلك لا يحبون النقاش في العلم ولا الكلام فيه، عندهم هذا المسلك نمشي عليه، تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن وصلاة ودعوة للخير، لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما يتكلم فيه. هذا وجه النقص فيه. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوهم ودرسوهم وعلموهم ما يجب في العقائد لكان فيهم خير كثير، لكن هم من هذا الباب صار فيهم نقص، وصار بعض المشايخ ينتقدهم من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسنهم. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا أنتم جزاكم الله خيرا، نيتكم طيبة، قلوبكم طيبة، أخلاق، إيثار إلى غير ذلك من المحاسن، ونشكركم على هذا، لكن نريد أن نتكلم معكم في العقيدة وفي الأقوال الراجحة من أقوال الفقهاء في المسائل العملية، نعم، فانتدبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمهم. لو حصل هذا حصل خير كثير، لكن مع الأسف أن بعض الناس ينفر منهم تنفيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق. نعم
كيف أعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي للتحريم أو للكراهة؟
ما يمكن هذا أن تجعل قاعدة هامة، وإن كان بعض العلماء قال الأصل في النهي التحريم ولا نعدل عنه إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في النهي الكراهة ولا نحرمه إلا بدليل، وبعضهم فصل قال الأصل في العبادات أن النهي للتحريم، وفي الأخلاق والآداب أن النهي للإرشاد والكراهة، يعني للإرشاد إلى تركه وكراهة فعله. ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقرة، فيحكم على كل نص بما يقتضيه وبالقرائن الشرعية من الأدلة الأخرى.
ولد الشيخ أحسن الله إليك، ما حكم استعمال جهاز الكنود؟
إيش؟
جهاز الكنود.
جاب؟
جهاز الكنود.
جهاز كنود؟
الكنود.
ها؟ جهاز كنود. وش هذي كلمة عجيبة؟
مراسلات.
ها؟
مراسلات.
مراسلات إيش؟
على جهاز يرسلون بعض.
يعطش المراسلات إذا كان فيها خير وهي بين رجال ورجال أو نساء ونساء فهي طيبة، أما بين رجال ونساء لا. ها؟ ها؟ اختلط
إيه؟ رجال مع نساء
كيف تسميه رسائل هي؟ لا يجوز للمرأة أن تكتب لرجل. ها؟ ما في
مثل التلفون جهازين، جهاز مع شخص آخر، جهاز مع الثاني، والأجهزة اللي تشترى تختلط مع بعض، لها زي الراديو قنوات يعني تفتح على قناة،
يعني قصدك أن قد تفتح على أحد تسمع ما يقول لصاحبه، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن الكلام بين الاثنين سر، فلا يجوز لأحد أن يتصنت عليه. عرفت؟
جزاك الله خير.
إذا وكل من يريد أن يحج أحدا أن يذبح أضحيته، فعند الميقات أراد أن يأخذ مشاعره وأطفاله، هل يجوز له ذلك؟
أولا بارك الله فيك، هل يسن أن تأخذ الأظافر والشعور عند الإحرام؟ أسألك.
ماشي.
قل نعم ولا لا ولا ما أدري.
يسن.
ها؟
يسن.
أين الدليل؟ هل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يحرم قلم أظفاره وقص شعوره؟ ما عندك دليل. عندك دليل أنه اغتسل. إذن ليس لإزالة الأشعار والأظافر دليل عند الإحرام، لكن بعض العلماء استحبها لأنهم كانوا فيما سبق يبقون على الإحرام 20 يوما أو نحوها، فتطول هذه الفضلات، فقالوا الأحسن أن الإنسان يزيلها عند الإحرام، ولا ما في دليل. هذه واحدة. لكن لو فرض أن الإنسان لما وصل الميقات وجدها طائلة وأراد أن يقص وأن يحلق الشعور وينتف الأظافر فلا يفعل، فإذا كان في عمرة وطاف وسعى وقصر فلا بأس، لأن التقصير حينئذ واجب. فهمت؟ أي أهم شيء أنك تفهم أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام بذاته ما لم تكن طويلة وبيأخذها على كل حال. نعم. نعم.
بسم الشيخ بارك الله فيك، اليوم 13 من أيام التشريق الذي هو آخر يوم من أيام
التشريق، اليوم 13 من أيام التشريق،
13
من أيام التشريق،
اليوم 13
من أيام التشريق أنت قلت.
نعم.
غلط، أيام التشريق ما تزيد على 3،
الثالث
الثاني من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة،
13 من ذي الحجة.
نعم.
الذي هو آخر يوم من أيام التضحية.
نعم.
متى تنتهي وقت الأضحية؟
إيش؟
متى تنتهي وقت الأضحية؟ ذبح الأضحية
إذا غابت الشمس،
غياب الشمس الرابعة. نعم.
يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم. بعد
الله عنكم يا شيخ، رجل يريد الحج لكن لا يستطيع، فعرضت عليه أحد الحملات قالوا تحج معنا على حساب الحملة بشرط أن تكون تلقي محاضرات وتفتي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك وماذا يجب عليك؟
إذا كان شرطا لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا، أما إذا كان لم يقولوا له هذا قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرجو منك من الخير والمنفعة فلا بأس، إن كان معاوضة لا. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إن هذا لا بأس به لأنه أخذ العوض على تعليم العلم جائز، بل حتى على تعليم القرآن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم.
الظهر والعصر يجمعا.
ها؟
الظهر والعصر يجمعا. طيب إذا كنت بطائرة مدة الرحلة 8 ساعات وصلنا بعد صلاة العشاء، هل أصلي الظهر والعصر جمعا مع المغرب والعشاء؟
لا، صلي الظهر والعصر في الطائرة على أي حال، اللي تقدر عليه افعل، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها.
بس تغير القبلة.
ما يخالف، استدر، كلما اختلفت اختلف اتجاه الطائرة فاستمر على القبلة. في طائراتنا الأخيرة والحمد لله فيه لائحة معلقة بالسقف تبين لك اتجاه القبلة، فهمت؟ سمعت ولا لا؟
ألا.
فهمت ولا لا؟
ألا فهمت.
الحمد لله. يلا اسأل.
شيخنا حفظك الله، امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره 17، وهو من 10 إلى 17 كان مشلولا، فهل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟
هل يجب عليها أن تحج هي أو لا؟
يجب عليها أن تحج.
إذن تبدأ بنفسها. أما إذا كان لا يجب عليها بحيث لا يكون عندها محرم يحج معها فلا بأس أن تحجج عن أخيها. نعم.
أخذ المصاحف الزائدة من مسجد إلى مسجد آخر بحاجة إليها
لا بأس به بإذن المسؤولين. انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد، بلغها عن هذا واستأذنها في نقلها إلى المسجد الآخر المحتاج. أما بدون إذن بل باجتهاد من الإمام، إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص، فهذا لا يجوز. نعم. اليمين. مكان إيش؟
هل هو تابع لمكان الشخص أو إلى ماله؟
مكان إيش؟
المكان الذي يضحي فيه، يضحي في المكان الذي يسكن هو فيه أو الذي فيه ماله أو الذي فيه عائلته.
لا، المكان اللي هو فيه
مثل زكاة الفطر، يعني
كزكاة
على الشخص.
نعم، كزكاة الفطر.
إذا كان شخص في بلد وأهله في بلد، كمن حج مثلا وهو
إذا كان إيش؟
في بلد وأهله في بلد، كمن حج مثلا ويريد التضحية.
ها؟
كمن حج مثلا ويريد التضحية.
أين؟ لا، الحاج كما قلت لكم ليس له إلا الهدي فقط، أما التضحية في بلده يوكل من يضحي عن أهله. نعم.
ومثل الله يحفظك اللي يعمل مثلا هنا وأهله في بلد آخر.
أين؟
يضحي هنا.
يضحي هنا في مكانه هو، وأهله يضحون لأنفسهم من عندهم.
ما يضحي عنهم؟
يضحون عن أنفسهم عندهم.
صلى الله عليه.
لأنه لو ضحى عنهم في هذا المكان لهم لن ينتفعوا بهذا الوحي. نعم.
يا شيخ، صار بالحج وكان
تعداك الدور. ها عنده؟ نعم تفضل.
صار في الحج وكان حالق شعر، ما يوجد شعر، وجاء وقت الحلق، ماذا يعني؟
هو أصلع ولا للشعر ولكن محلوق؟ ها محلوق. ألم تعلم أن الحلق يتبين في خلال 24 ساعة؟ سؤالي، هل تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هذا هو، يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر سبحان الله ينمو بالثانية. انتظر على إلى حلقة رأسك وصار من الصبح ولا على طول الأصبع، تظن هذا ولا لا؟ تظنون هذا ولا لا؟ لا، إذن هو ينمو شيئا فشيئا، في اللحظة الواحدة ينمو، لكن عاد بعض الناس يكون نموه سريعا وبعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ الحمد لله. إذا لو قدم حلقة قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج، يبقى عنده اليوم الثامن والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجد شعرا. نعم، ايش الاصل؟ يعني هذا ما على الشيء. شلون؟ يمر بالموسى. وش يمر بالموسى؟ وش يحلق؟ او يكسر الجلد؟ الله المستعان، خلوا عندكم فقه. ارايت الرجل الاقطع مقطوع ذراعه من المرفق، هل نقول اغسل الارض؟ اسالك، ما نقول هذا. زال مكان الواجب، زال، فلا يمر الموسى. عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، بعض العلماء قال يمر الموسى عليه، لكن هذا عبث. مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى يقرا الفاتحه بالصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ هذا زيادة حركة بالصلاة لا قيمة لها. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس أو هذا اللقاء، حتى أول خميس من شهر محرم إن شاء الله تعالى. نسأل الله يعيدنا وإياكم مع هذا الخير، ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير.